بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأدب: باب التكني بأبي تراب وإن كانت له كنية أخرى. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: إن كانت أحب أسمائي علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب، وإن كان ليفرح أن يدعى بها، وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. غاضب يوما فاطمة فخرج فاضطجع إلى الجدار في المسجد، فجاءه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتبعه، فقال: هو ذا مضطجع في الجدار. فجاءه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وامتلأ ظهره ترابا، فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول: اجلس يا أبا تراب.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب التكني بأبي تراب. يرى البخاري أنه لا بأس أن يكتني الإنسان بهذه الكنية ولو كان له كنية أخرى، والصحيح أن هذا لقب على صورة كنية، وأن كنية علي رضي الله عنه أبو الحسن، لما أخرجه مسلم في صحيحه في قصة طويلة أن عليا قال: أنا أبو حسن، عند مسلم 1072، انظره 1072. ويمثلون بهذا في كتب المصطلح للجمع بين الكنية أو الكنية التي في صورة لقب، اللقب في صورة كنية. ولما صدرت هذه الكنية من النبي صلى الله عليه وسلم كانت أحب أسمائه إليه، وكان يفرح أن يدعى بها. قال: ويستفاد من الحديث جواز تكنية الشخص بأكثر من كنية، والتلقيب بلفظ الكنية وبما يشتق من حال الشخص، وأن اللقب إذا صدر حال لما كان عليه التراب، وأن اللقب إذا صدر من الكبير في حق الصغير تلقاه بالقبول قبول ولو لم يكن لفظه لفظ مدح، وأن من حمل ذلك على التنقيص لا يلتفت إليه، وهو كما كان أهل الشام يتنقصون ابن الزبير بزعمهم، يقولون له ابن ذات النطاقين، فيقول: تلك شكاة ظاهر عنك عارها. هذا عجز بيت لأبي ذؤيب الهذلي، وغيره وعيرها الواشون: أني أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها، ومعناها أن هذا لقب مدح ليس لقب ذم، فإنها أخذت نطاقها وشقته وجعلت منه رباطا لمتاع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لها نطاقان في الجنة. فمثل هذا ليس إلا مدحا، هذا مدح أن هذا أنها من أهل الجنة، هي مبشرة بالجنة. أسماء بنت أبي بكر مبشرة بالجنة بدليل هذه القصة، فجعلوا المنقبة مثلبة أهل الشام، وجعلوا يعيرون ابنها بأنت ابن ذات النطاقين، فيجيبهم: تلك شكاة ظاهر عنك عارها. في صحيح مسلم باب ترك استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تحت حديث 1072، قال علي رضي الله عنه: فألقى علي رداءه ثم اضطجع، قال في سياق الحديث، ثم اضطجع عليه وقال: أنا أبو حسن، أنا أبو حسن القرم، والله لا أريم مكاني حتى يرجع إليكما أبناؤكما بحور ما بعثتما به لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قومه أبو حسن جاء القلم والواو مرفوع، يعني من علمتم رأيه أيها القوم، جاء القوم بلفظ بدل القرم، وهذا قال ضعيف، أن حروف النداء لا تحذف في نداء القوم، لا أريم لا أفارقه. الشاهد أنه أبو حسن، وقال النووي رحمه الله باب جواز استحباب اللقب الذي يحبه صاحبه في الأذكار تحت هذا الباب، ومن ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه اسمه عبد الله بن عثمان لقبه عتيق، هذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء من المحدثين وأهل السير والتواريخ وغيرهم. وقيل اسمه عتيق، حكاه الحافظ أبو القاسم العساكر في كتاب الأطراف الصواب الأول، واتفق العلماء لأنه لقب خير، واختلفوا في سبب تسميته عتيقا. فروينا عن عائشة وروينا عن عائشة رضي الله عنها من أوجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر عتيق الله من النار، فمن يومئذ سمي عتيقا، رجعه الترمذي. وقال مصعب بن زبير وغيره من أهل النسب سمي عتيقا لأنه لم يكن في نسبه شيء يعاب به، وقيل غير ذلك، وهذا كثير من الصحابة ما في نسبه شيء يعاب به، ما يقال له عتيق، الأول أصح. ومن ذلك أبو تراب لقب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وكنيته أبو الحسن، ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده نائما في المسجد وعليه التراب، فقال قم أبا تراب قم أبا تراب، فلزمه هذا اللقب الحسن الجميل، لقب جميل. قال سهل بن سعد وكانت أحب أسماء علي إليه، وفيها أن اللقب يقال له اسم وإن كان لا يفرح أن يدعى بها، هذا لفظ روايات البخاري. ومن ذلك ذو اليدين واسمه الخيرباك، كان في يديه طول فقال أصدق ذو اليدين، ثبت في الصحيح. الحاصل أنها يقال لها كنية، لقب على صورة كنية، وهل يشرع أن يقتني الإنسان بكنيتين؟ استفاد من الحديث جواز تكني الشخص بأكثر من كنية، كلام الحافظ، يعني بأكثر من كنية إن كان بعضها على صورة لقب أو حتى كنية محضة لا مانع ولا انتقاد في ذلك، إلا أن الأولى أن يكون له كنية واحدة يعرف بها، ويستفاد التلقيب بلفظ الكنية، وأن اللقب منه ما يشعر بالرفعة ومنه ما يشعر بالضعف، ما كان كرفع زين العابدين، وكهذا اللقب أبي تراب، وما كان بالضعف كأنف الناقة. أما من فوائد الحديث فقال الحافظ رحمه الله قال ابن بطال وفيه أن أهل الفضل قد يقع بين الكبير منه وبين زوجته ما طبع عليه البشر من الغضب، يعني فاطمة وعلي كلهم من أهل الفضل وكلاهما بشر بالجنة، ومع ذلك غضبته، حصل بينه وبينها شيء من المغاضبة فذهب وترك البيت، ذهب استريح في المسجد، وما أجمل الخلق الحسن ما يرجع إلا وقد زال الغضب واحتلت القضايا، وعدم مفاقمة الأمور والتجافي عن المناكفات سواء بين المرأة زوجها أو بين الأخ وأخيه وغير ذلك، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولا شك أن الغضبان يفيع عن غضبه لا يدري إلا وقد عرف الخطأ. قالوا وقد يدعوه ذلك للخروج من بيته ولا يعاب عليه، ويحتمل أن يكون سبب خروج علي خشية أن يبدو منه في حالة الغضب ما لا يليق بجناب فاطمة رضي الله عنهما، فحسم مادة الكلام بذلك إلى أن تسكن فورة الغضب من كل منهما، عمل جميل. وفيه كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، جاء يسأل عنه لأنه توجه نحو علي يترضاه ومسح التراب عن ظهره ليبسطه ودعا، نعم ليبسطه ودعبه بالكنية المذكورة المأخوذة من حالته، حالة التي حال التراب عليه مدفون بالغبار، ولم يعاتبه على مغاضبته لابنته مع رفيع منزلتها عنده، فيؤخذ منه استحباب الرفق بالأسحار وترك معاتبتهم إبقاء لمودتهم، لأن العتاب إنما يخشى ممن يخشى منه الحقد لا ممن هو منزه عن ذلك. أخرج ابن إسحاق والحاكم من طريقه عن حديث عمار أنه كان هو وعلي في غزوة العشيرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عليا نائما وقد عليه تراب، فأيقظه وقال له: ما لك أبا تراب؟ ثم قال: ألا أحدثك بأشقى الناس؟ حديث: وغزوة العشيرة كانت في أثناء السنة الثانية قبل وقعة بدر، وذلك قبل أن يتزوج علي فاطمة، فإن كان محفوظا أمكن الجمع بأن يكون ذلك تكرر منه صلى الله عليه وسلم في حق علي، والله أعلم، بل لم يكن محفوظا. ما في الصحيح هو الأصح، وأن هذه الكنية سببها التغاضب، تغاضب علي مع زوجته، غضبت علي مع زوجته وخروج علي إلى المسجد. وأما هذه التي عند الحاكم وعند ابن إسحاق فلم تكن محفوظة، مخالفة لما في الصحيح. وقد ذكر ابن إسحاق على قبل القصة المذكورة قال: حدثني بعض أهل العلم. كيف تكون محفوظة وهي على هذا الحال؟ بعض أهل العلم ما يدرى ما حالهم، منقطع. أن عليا كان إذا غضب على فاطمة في شيء لم يكلمها، بل كان يأخذ ترابا فيضعه على رأسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ذلك عرف، فيقول: ما لك أبا تراب؟ هذا سبب آخر يقوي التعدد. والمعتمد في ذلك كله حديث سهل في الباب، وهذه الثانية أيضا ما هي صحيحة، معضلة منقطعة. وما كان لعلي رضي الله عنه أن يذر التراب على رأسه من أجل مغاضبته مع زوجته، بل الأليق به ما دل عليه حديث الباب أنه غضبها فخرج وجانب ما يتعلق بمفاقمة الأمور. أمر جميل جدا حتى تهدأ الأمور وحتى يعود يذهب الغضب. أما أن يأخذ التراب كلما غضب معه صب على رأس التراب علي أبعد عن ذلك، منكر، هذا منكر. إذن عندنا قصتان غير صحيحة. قصة أن هذه الحادثة كانت قبل زواجه بفاطمة مخالفة لما في الصحيح فهي غير محفوظة، وقصة أنه لقب بذلك أنه إذا غضبها أخذ التراب وضعه على رأسه أي تكريما لها واعترافا مثلا بخطائها أو شيء من ذلك، وهذا غلط، هذا غلط منكر، ولا سيما وظاهره الانقطاع. والقصة الثابتة في سبب هذا اللقب هو ما في الصحيح بهذه القصة الثابتة الشريفة الدالة على حلم علي بن أبي طالب وحسن خلقه وحسن عشرته وصبره. أين آخر صبر؟ حديث سهل وقال قد ذكر قرأنا هي. والمعتمد في ذلك حديث كل حديث سهل في الباب حتى لو في الصحيحة غلط. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد المجلد الثالث، قال عبد المؤمن بن خلف الحافظ: وفي هذه الغزوة كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أبا تراب، يعني يؤيد القول الذي فيما ذكره الحاكم بن إسحاق حديث بن عمار أنه كان هو وعلي في غزوة العشيرة قبل زواجه بفاطمة، وليس كما قال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كناه أبا تراب بعد نكاحه فاطمة، وكان نكاحها بعد بدر، بعد غزوة بدر، فإنه لما دخل عليها قال: أين ابن عمك؟ قالت: خرج مغاضبا. أجاء إلى المسجد فوجده مضطجعا فيه وقد لصق به التراب، فجعل ينفضه عنه ويقول: اجلس أبا تراب، اجلس أبا تراب. وهو أول يوم كني فيه أبا تراب. إذن ابن القيم ينكر القول بتعدد ذلك، وينكر أن هذا قبل زواجه بها، ونعم ما فعل، فلا ينبغي أن يصحح ذلك المخالف لما في الصحيح. أما القصة الثانية فأنكر أشد نكارة. وإلى هنا بارك الله فيكم.